لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس عباد الله لعلكم تذكرون أو تتذاكرون عما تحدثنا عنه في الجمعة الماضية وذلك حول الربا في الإسلام وبعض مفاسده وعواقبه وها نحن اليوم بإذن الله نتحدث استمرارا مع ما وعدناكم به مع تكملة لهذا الموضوع المهم وذلك حول بعض الحيل التي يستخدمها بعض المسلمين والقصد من ذلك هو الوصول بل الوصول إلى الربا الذي حرمه الله عز وجل أيها الناس عباد الله إن الحيل في دين الله عز وجل لا تجوز بل محرمة لا سيما تلك الحيل التي توصل بصاحبها إلى ما حرم الله عز وجل ولسائر أن يسأل ويقول ما هي هذه الحيل وما تعريف الحيل قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له وهو يعرف الحيل قال رحمه الله الحيل هو أن يتوصل الإنسان إلى المحرم هو أن يتوصل الإنسان إلى المحرم عن شيء أو قال عن طريق شيء صورته صورة مباح هو أن يتوصل الإنسان بنفسه إلى المحرم بشيء أي بحيلة مقصودة صورتها صورة مباح كلامه واضح رحمه الله وغفر له فأصل الربا محرم وهكذا عين الربا محرم وصوره المعروفة محرمة إلا أن الناس يأتون بطرق وبحيل وبصور غير مباشرة وبصور غير ظاهرة الناظر والمتأمل فيها بعين العظة والاعتبار يجب أن هذه الحيل توصل بصاحبها إلى المحرم وتوصل بصاحبها إلى ما حرم الله عز وجل من الربا أيها الناس عباد الله هناك أمثلة كثيرة ذكرها ربنا جل وعلا في كتابه الكريم على سبيل المثال نقتصر على قصة واحدة وهي قصة أصحاب السبت، قصة أولئك اليهود الذين كانوا يعيشون بجانب أو بجانب شاطئ بحر من البحار، فحرم الله عز وجل عليهم الاصطياد يوم السبت، حرم الله عز وجل عليهم أن يصطادوا الأسماك من البحر في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل بأن الحيتان والأسماك كانت تأتي يوم السبت أكثر من بقية الأسبوع، كانت تأتي بغزارة وكانت تأتي بكثرة، ففعلوا حيلة وفعلوا أمرا محرما، وضابط من ينظر في تلك الحيلة يجد أن المقصود من تلك الحيلة هو أن يتوصلوا إلى ذلك المحرم، وأن يتوصلوا إلى ما حرمه الله عز وجل عليهم، وذلك من الاصطياد يوم السبت. فأتوا بشباك وألقوا بها في ذلك البحر يوم الجمعة في مثل هذا اليوم على أن يأخذوها يوم الأحد، فإذا ما جاءت الأسماك يوم السبت دخلت ووقعت في تلك الشباك، فيأتي يوم الأحد فيأخذ تلك الشباك وإذا بها مليئة بتلك الأسماك التي أتت يوم السبت، وهذا هو عين المحرم. فأخبر الله عز وجل عنهم بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعيون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال الله عز وجل: فلما نهوا أي فلما أتوا ذلك المنكر واعتدوا على ذلك المنكر، بعد أن ذكر آية أخبر جل وعلا جزاءهم وأن الله عز وجل مسخهم إلى قردة وخنازير، فقال عز وجل: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئين بعد أن كانوا بشرا، بعد أن كانوا بقمة الجمال الذي خلقهم الله عز وجل به مسخهم جل وعلا إلى قردة وخنازير بسبب هذه الحيلة التي احتالوا بها على المحرم الذي حرمه الله عز وجل عليهم. أيها الناس عباد الله، إن مواطن وقوع الربا، إن مواطن وأصناف الربا ستة، ألا وهي الذهب والفضة والبر والشعير وكذلك التمر والملح. ثبت في البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، أي ربا إذا حصل الزيادة في ذلك أو حصل النقص، لأنه من جنس واحد، وسيأتي بيان ذلك بإذنه عز وجل. قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: قال: والملح بالملح. قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد، أي في صنف من هذه الأصناف، الذهب بالذهب أو كذلك الفضة بالفضة أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو الملح بالملح، قال: فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي فيه سواء، الآخذ والمعطي فيه سواء. قال عليه الصلاة والسلام: أعيد الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذلك البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وكذلك الملح بالملح سواء بسواء مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي سواء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث آخر: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي إذا بعتم ذهبا بفضة فلا بأس بالزيادة لأنه اختلف نفس الجنس، أما إذا بعتم الذهب بالذهب فلا يجوز زيادة ولا نقص كما يفعل كثير من أصحاب محلات الذهب. ولهذا فإن بعض الناس ربما يأخذ عينة من الذهب فيذهب بها إلى صاحب الذهب حتى يأخذ بدل ذلك الذهب ذهبا جديدا، فقبل أن يأخذ تلك العينة يشرع له أن يأخذ المال أولا، أن يأتي له بذلك الذهب فينظر كم قيمته ثم يأخذ ذلك المال ثم يرجع ويأخذ بذلك المال ما شاء من الذهب. أما أن تدفع له الذهب مباشرة ويعطيك ذهب بدل ذلك الذهب فلا شك أنه سيحصل نقصا أو كذلك زيادة، وهذا النقص أو بمعنى الزيادة فإنه ربا قد حرمه الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب، الحديث إلى آخره. ولهذا لسائل أن يسأل ويقول: إن الناظر في هذا الحديث يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ستة أصناف في الربا، لكن المتأمل فيه والإشكال الذي يضع نفسه أن يقول الإنسان: نحن لا نرابي بالذهب ولا بالفضة ولا بالدرهم ولا بالشعير إذا كانت من نفس الجنس، ولكن نأخذ مالا، نأخذ مالا، فما علاقة المال بالذهب أو بغيرها من الأصناف؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له مجيبا على هذا الإشكال، قال: ألا في معنى كلامه، ألا وإن من المعلوم ومن المعلوم أن كثيرا من الدول ومن الناس لا يتعاملون بالدراهم ولا يتعاملون بالدينار أي بالذهب والفضة كنقود، وإنما صاروا يتعاملون بهذه الورقة الموجودة بما تسمى بالأموال. قال رحمه الله تعالى وهو الشاهد من كلامه: والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل، فإن الناظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى أزمان متأخرة، واسأل أجدادك واسأل من قد قدموك في العمر تجد أنهم قديما بل إلى عصور متأخرة كانوا يتعاملون بالذهب وهكذا يتعاملون بالفضة على أنها نقود يشترون بها حاجاتهم، فلما حصلت هذه النقود كان لها الحكم بنفس ما كان لها لماذا الحكم للذهب أو للفضة. أيها الناس عباد الله، إن الناظر في مسألة الربا أو إذا علم هذا الأمر علم أن هذه الأموال التي يتناقضها الناس فيما بينهم إذا حصلت فيها زيادة كما سيأتي بيانه فإن ذلك ربا، لا سيما إذا كانت من صنف واحد، أما إذا حصل الاختلاف قال عليه الصلاة والسلام: فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد سواء بساط سواء كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قد يسأل سائل ويقول أو لسائل أن يسأل نفسه ويقول: هل هناك مثل أو حيل موجودة يفعلها بعض المسلمين حتى نتوصل إلى مفهوم الحديث وحتى نتوصل إلى لب الكلام الذي يتم من خلقه بل من خلاله طرق مثل هذه الكلمات؟ يقال إن الناظر في معاملة كثير من الناس اليوم يجد أنهم واقعون في الربا من حيث لا يشعرون، سواء علموا أو جهلوا، سواء أدركوا أو لم يدركوا فإنهم واقعون في الربا، وصور بل وحيل الربا في مسألة الأموال كثيرة، منها على سبيل المثال ما تسمى بالمداينة. المداينة صورتها هو أن يأتي شخص من الناس إلى شخص من الناس أو إلى فرع حكومي أو مؤسسة حكومية كالبنوك مثلا أو كذلك المصارف الشخصية أو بعض المؤسسات كالمؤسسة التموين
الأصغر فيطلب منهم مالا دينا فيعطونه ذلك المال على شرط أن يأتي وقت السداد ويزيد على المبلغ الذي أخذه. على سبيل المثال يأتي شخص إلى من سمعتم ذكره فيطلب منهم مثلا دينا 1,000,000 ريال فيعطونه 1,000,000 بشرط وقت السداد أن يسدد تقسيطا 1,200,000 ريال. هذا ربا، 200,000 ريال هذه تكون ربا لأنها من جنس واحد، لأنها من صنف واحد ولم تختلف العينات. وهذا أمر واضح وأمر جلي لا يختلف في ذلك اثنان. ولهذا لما علم الناس حقيقة هذه المعاملة وأنها عين الربا أتوا مع الأسف بحلل توصلوا من خلال تلك الحيل إلى تحليل ما حرم الله جل وعلا. والمؤدى واحد والغرض واحد والنتيجة واحدة، هو التوصل إلى المحرم وهي الزيادة التي يطلبونها من وراء تلك الأموال. وهذه الحيلة التي يفعلها بعضهم وهو أنه على سبيل المثال يأتي إلى أحد المؤسسات التي سمعتموها، إلى بيت من البنوك أو إلى مصرف من المصارف، لا سيما من يتعاملون بمثل هذه المسائل، أو إلى ما تسمى بمؤسسة التموين الأصغر، أو إلى تاجر من التجار، فيطلب منه مالا. ولهذا لما علموا أن الزيادة في هذا المال ربا أتوا بحيلة أخرى، قالوا لهذا المستفيد الذي يريد المال: نحن ما عندنا مال، لكن ماذا تريد؟ ما هي حاجتك؟ ماذا تريد بهذا المال؟ فيقول على سبيل المثال: أريد بضاعة، أو أريد سيارة، أو أريد شيئا من الأشياء. فيذهبون معه بمندوبين إلى أحد التجار، أو إلى من أراد العينة ماذا من عنده، فيأخذون ما أراد: أريد كذا وأريد كذا، ثم يعطونه بقدر المال الذي طلب. أي على سبيل المثال طلب منهم 1,000,000 ريال فيأتون له ببضاعة بقدر 1,000,000 فقط، أما الزيادة فهي لهم. فيأتون إلى هذا التاجر فيأخذون منه تلك التجارة، يأخذون منه تلك السلع، فإذا ما أخذوا تلك السلع دفعوها إلى ذلك الذي استدان منهم، على أساس أنهم اشتروها وأخذوها بحيلة أخرى. ولهذا لو سألتكم سؤال عند السداد، عند أن يسدد هذا الذي استدان، ماذا يسددون؟ هل يسددهم بضاعة أم أنه يسددهم مالا؟ لا شك أنه يسددهم مال، فدل على أن الحيلة واحدة وعلى أن الطريق واحدة. والفرق بين الحيلة بين الصورة الأولى وهذه الحيلة الآخرة أن الحيلة الأولى أهون كما ذكر أهل العلم لأنها واضحة أنها ربا، أما هذه الحيلة فهي أخطر من الأولى وهكذا آثم من الأولى لأن فيها مكر وفيها حيلة على الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله جل وعلا. ولهذا أيها الناس ينبغي علينا جميعا أن نحذر من مثل هذه الحيل وأن نحذر من مثل هذه الصور التي تودي بصاحبها إلى أصل المحرم. ولهذا فإن الصورة الأولى والصورة الثانية لو سألتكم سؤال هذا الذي أعطاه المال ماذا يريد بهذا المال، أو ماذا يريد من وراء استدانة هذا الشخص، هل يريد بضاعته أم أنه يريد الزيادة؟ الجواب لا شك أنه يتطلع إلى الزيادة التي من وراء ذلك التقصير يحصل عليها، فدل على أن هذه الحيلة ربا وأنه محرم ومن المحرمات التي حرمها الله عز وجل. ولهذا تأمل في تعريف الحيلة، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والحيلة هي أن يتوصل الإنسان إلى المحرم بشيء صورته صورة مباح، ظاهرها أنها مباح، ظاهرها أنها حلال، لكن الناظر فيها والمتأمل أنها تؤدي بصاحبه إلى الحرام. ففي الصورة الأولى أراد الزيادة وفي الصورة الثانية أراد الزيادة، فهو لا يملك البضاعة أصلا ولا يريد البضاعة ولا يريد أن يحسن إلى صاحب من أخذ له البضاعة، ولكن المراد من ذلك كله هي الزيادة التي ستدفع له في وقت السداد. فينبغي علينا أيها الناس أن نحذر من مثل هذه الحيل التي فشت وانتشرت بين أواسط كثير من المسلمين، إلا من رحم ربنا جل وعلا. نفعني الله وإياكم بما سمعنا، قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جدوانه ليلا ونهارا سرا وجهارا، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أما بعد، أيها الناس عباد الله، لسائر أن يسأل ويقول: ذكرت من الحيل ما فيه الكفاية، وذكرنا أيضا أن من أعظم تلك الحيل ما سمعتموه آنفا بما تسمى بالمداينة، وصورتها كما سمعتم بالطريقة الأولى المباشرة أو بالطريقة الثانية التي جاءت عن طريق الحيلة، وكلها ربا وكلها زيادة وكلها احتيال على دين الله عز وجل، لا سيما الثانية التي فيها شيء من الاحتيال. لسائل أن يسأل ويقول: إذا فما هو البديل؟ أنا إنسان فقير وإنسان صاحب عيال كما يقال، وعندي ربما وظيفة، لكن هذا المال الذي أتعاطاه من وظيفتي أو الذي أحصل عليه من كسبي وعمل يدي لا يفي، ولا أستطيع من خلاله أن أعمل لي مشروعا حميدا أقوم به نفسي ومن أعود، فما هو الحل في ذلك؟ قال العلامة العثيمين رحمه الله وغفر له، قال: هناك طريقتين سليمتين فابتدئوا لهما بدلا من هذه الحيل التي يحتالها كثير من الناس. هناك طريقتين سليمتين فيهما الحلال والبركة لمن أخذ بهما أو بواحد منهما. أما الطريقة الأولى وهي الدين، أن يذهب الإنسان إلى شخص من الناس، وهذا الذي ينبغي أن يتعاون الناس فيما بينهم، فيأتي شخص إليه يريد دينا، فيجوز لك أن تستدين مالا بضمانة أو بنحوها بدون زيادة، بدون زيادة تأخذ مليون ريال تعيدها تقسيطا أو حسب ما تتفقون مليون ريال بدون زيادة، فإن الزيادة فيها ربا أيضا. أما الطريقة الثانية وهي طريقة أن يأتي هذا الإنسان صاحب الوظيفة أو غيره من الناس إلى تاجر من التجار، فيأخذ منه سلعة من السلع، يريد مثلا بضاعة أو يريد سيارة، يأخذ تلك البضاعة أو يأخذ تلك السيارة. هذه السيارة قيمتها في الحال إذا دفعتها الآن مثلا بمليون ريال، لكن آجل دينا بمليون ومئة ألف ريال، يجوز لك أن تأخذها دينا بمليون ومئة ريال. لماذا؟ لأنها اختلفت الأصناف، ولأن صاحب السيارة باع شيئا يملكه، ولأنه بيع بخلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى باع شيئا لا يملك وهو لا يريد الشراء أصلا، وإنما يريد أن يتحصل على الزيادة. أما صاحب هذا المعرض أو صاحب هذه التجارة هو يعمل في تلك التجارة، وكذلك يعمل في ذلك البيع الذي أحله الله، فلا بأس بالزيادة بذلك. قال الله: أحل الله البيع وحرم الربا. ولأن الأصناف اختلفت، فالصورة الأولى فيها نفس العين ونفس الجنس، المال هو المال، وإن ذهب واشترى له ما اشترى، لأنه وقت السداد سيسدد مال، فكانت الصورة واحدة. أما هنا فإنه يأخذ سيارة فيعيدها مالا ولا يعيد سيارة، و ولأنه باع ذلك البائع شيئا يملكه، ولأنه أيضا بيع. والله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فهذه الصورة لا بأس بها، وهي ما يتعامل بها بعض المسلمين فيما بينهم. وهكذا أيها الناس ينبغي أن نتعامل فيما بيننا، وينبغي أن نحذر من مثل هذه الوسائل. وإلا فإن الكلام يطول في مسألة شرح كثير من الحيل، لكن تعمدت في هذا المقام ذكر تلك الحيلة بما تسمى بالمداينة على حسب ما شرحناه مختصرا، لأنها منتشرة بين كثير من المسلمين. مع الأسف عند كثير من المتعلمين الذين عندهم شيء من الثقافة وشيء من العلم السطحي وشيء من المعرفة السطحية، إلا أنهم مع الأسف يقعون في مثل هذه البوائق، وهكذا يأتون إلى التجار لغرض ضمانتهم كذلك. فأنا ناصح للتجار بأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وألا يتعاونوا مع مثل هؤلاء، لأن التعاون معهم تعاون على الإثم والعدوان. لأنك تعلم عبد الله أن هذا الذي جاء إليك لغرض أن تضمنه في هذا الشيء لا بد أن تسأله في ماذا أضمنك، فقال: تضمنني في المؤسسة الفلانية، أو أريد منك ضمانة إلى التاجر الفلاني على أن آخذ منه مليون ريال. طيب وكيف تعيدها؟ قال: أعيدها بمليون ومئة أو مئتين ألف ريال. لا تضمنه في هذه الحالة، لأن هذه الحالة ربا. لكن لو جاءك على أن تضمنه إلى تاجر من التجار يبيع شيئا يملكه، يتاجر ويبيع شيئا يملكه ولا يبيع شيئا لا يملكه، بخلاف الصورة الأولى فإنه باع شيئا لا يملكه. أما من باع شيئا يملكه فإنه يجوز ولو حصلت الزيادة، لأن الأصناف تختلف من وجه، ولأن صاحبها باع شيئا يملكه بخلاف الصورة الأولى. فأنا ناصح بثلاث رسائل أوجهها لثلاث فئات من المجتمع كما ذكرناها آنفا، وأعيدها الآن من باب ما تكرر تقرر. أما الرسالة الأولى فأوجهها إلى أرباب البنوك، أوجهها إلى أصحاب المصارف، أوجهها إلى أصحاب المؤسسات الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملات، فأقول لهم: اتقوا الله عز وجل في هذه المعاملات، واتقوا الله عز وجل في أنفسكم، فإنكم توقعون أنفسكم وتوقعون أموالكم وتوقعون غيركم في أمور لا تحمد عقباها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالربا ممحوق. لا تظن أنه بتعاملك هذا أنه وإن أصبحت يوما من الأيام وإن كثرت أموالك لا بد من زوالها، ولا بد من انحطاطها، ولا بد كذلك من زوال بركتها، لأن الله عز وجل هو الذي أخبر بذلك. قال جل ثناؤه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديدا. قال عز وجل: يمحق الله الربا. وقال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والرسالة الثانية أوجهها إلى أولئك الذين يتعاملون بهذه المسألة وبالربا، سواء كان مباشرة بصورة مباشرة وبصورة واضحة، أم كان بحيلة بجملة مما سمعنا مما ذكرنا من تلك الحيل، فأقول له: اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، وكلوا حلالا، وأكلوا غيركم حلالا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أحل الله عز وجل لكم البيع فاسلكوا باب البيع، وأحل عليكم الربا الذي جاء ذكره في الحديث إذا كان من صنف واحد. والرسالة الثالثة أوجهها إلى أولئك المتعالمون، إلى أولئك الجريئون على الفتاوى الذين يصدرون مثل هذه الفتاوى لمثل هؤلاء الناس، بأنه يجوز لهم أن يتعاملوا بمثل هذه المعاملات بأي دليل وبأي برهان، لا سيما وقد سمعتم نص الحيلة، وأن الحيلة توصل بصاحبها إلى الزيادة وهي أصل الربا. فنصيحتي: ماذا لأولئك المتعاملين يعلمونا أن يتقوا الله عز وجل وأن لا تفتي إلا بما تعلم وأن تعلم بأن كل من ضل بسببه فإنك تحمل أوزاره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. وختاما أيها الناس ينبغي علينا أن نكون حريصين في مثل هذه المسائل. إذا رزقنا الله عز وجل مالا ينبغي أن نسخر هذا المال فيما أباح الله، ينبغي أن نسخر هذا المال وأن نتاجر فيه في الأمور المباحة لا في الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فإن المال ماله والرزق رزقه والملك ملكه، قادر جل وعلا على أن يجعلك فقيرا بعد أن كنت غنيا. لا تظن أنه بشطارتك أو بذكائك أو بحذاقتك تستطيع أن تنمي مالك، فإن البركة من الله ولن تؤتى هذه البركة إلا بقدر قربك من الله جل وعلا. وكلما عصيت الله عز وجل وكلما وقعت فيما حرم الله لا سيما في مثل هذه البيوع المحرمة كالربا، فإنك توقع نفسك وتوقع من تعول فيما يغضب الله عز وجل، بل وفي خسارة وويل لك في هذه الدنيا ويوم أن تلقى الله عز وجل. أسأل من الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم وفقنا لجميع الخيرات وأعنا على ترك المنكرات، اللهم اشغلنا بالأعمال الصالحات، اللهم ارزقنا اغتنام الأوقات واشغلنا بالأعمال الصالحات، اللهم وفقنا لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تحمي دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احمن دماءهم، اللهم احمن دماءهم واحفظ أموالهم وأعراضهم، اللهم من أراد بنا سوءا أو بالمسلمين سوءا اللهم فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا متين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.